السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حلول قرآنية، تلك الحلقات التي نتناول فيها قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. وإحنا كنا وصلنا للمرحلة الرابعة أو المحور الرابع أو المحطة الرابعة اللي بنتكلم فيها عن الآلية والمنظومة التشغيلية، الآلية تنزيل وتفعيل الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية والخطوات التشغيلية اللي إحنا ناخدها. وكنا قلنا إن إحنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة تجهيز الحلول أو التجهيز للحلول، المرحلة الثانية مرحلة تنفيذ الحلول، والثالثة مرحلة تعزيز الحلول. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مرحلة التجهيز والحلول، وقلنا أنها بتمر بثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي تحليل الموجود، والخطوة الثانية هي تحديد المنشود والمفقود، والخطوة الثالثة كانت ترتيب الجهود. وترتيب الجهود قلنا أن في يعني بعد أنا بقى ما يعني حللت الواقع الموجود بمنتهى الموضوعية والشفافية، وحددت المنشود وطرحت الاثنين من بعض فاستبان لي المفقود، أنا في مجموعة من الجهود اللي هتبذل بقى. الجهود دي في خطين، في خط بنسميه خط التسديد والتجويد، يعني مجرد أن أنا أسدد اللي موجود ده، يعني هو كان مثلا معوق كده أخليه على السداد وأجوده أخليه أحسن شوي خلاص. وده نوع من الجهود بنسميه الجهود الجزئية التسكينية. إنما في نوع تاني من الجهود بيبقى بناء وترشيد، بنسميه الجهود الجذرية الشفائية. طيب حاول أوضح المسألة بأن أنا لو على سبيل المثال أنا عندي مثلا دلوقتي سقف، السقف ده هو حصل فيه شرخ، والشرخ ده بدأ يدخل منه مثلا مطر ويدخل منه الشمس والكلام ده. فأنا أول حاجة عايز أعملها إن أنا عايز أصلح الشرخ ده، عايز على قد ما أقدر أصلحه، ولو في حاجة تخاط أخطها. والنقطة التانية إن أنا عايز بقى أجيب سارية أو عمود وحطه تحت الإيه في المكان اللي حصل فيه الشرخ ده، عشان على ما يبدو إن السقف إيه السقف كبير قوي وكان محتاج عمود أو سارية هنا. المرحلة الأولى دي هي اللي بنسميها مرحلة التسديد والتجويد، اللي هو إن إحنا نسد المنافذ نحسن الوضع القائم شوية. والمرحلة التانية اللي إحنا بنسميها مرحلة البناء والترشيد، إن إحنا نجيب عمود نبني عمود أو نبني سارية علشان يبقى الأمر على الرشاد، بعد ما يكون على السداد يكون على الرشاد، تمام؟ ويمكن الحاجتين دول هم بعدين في اللي بنسميه التأسي، لأننا المنشود هو إيه؟ يعني دايما المنشود في أي حالة هو إيه؟ الموجود في أي حالة هو واقعنا. طب المنشود هو الموقع الذي ينبغي أن أسير إليه، والمنشود ده باختصار دايما هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان على الحالة الأكمل على الإطلاق. ولذلك ممكن نقول باختصار إن أنا الجهود اللي هعملها هتبقى عبارة عن تأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف أصل لأن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. والتأسي ده في الحقيقة لما نيجي نبص على أصله اللغوي هنجد إن هو التأسي ده بيشتغل في خطين. الخط الأول أسوت الجرحى، يعني خطه، والعرب بيقولوا على السارية اللي هي قاعدتها صلبة وقوية بيقولوا عليها آسية. فسبحان الملك، أنا تأسيت بمحمد صلى الله عليه وسلم المرحلتين دول. المرحلة الأولى أن أحاول أشوف الجروح أو أشوف الثقوب أو أشوف الشروخ اللي موجودة عندي وأحاول أن أنا أصلحها، وكأنه تسديد كده وتجويد للواقع شوي. والنقطة الثانية أن أنا بناء بقى وترشيد، أن أنا بقى أبني سارية أبني آسية علشان ما يحصلش الإشكال ده تاني. أتمنى تكون فكرتي وصلت. الجهود اللي احنا هنبذلها زي ما قلت هي أنا عندي حلم اللي هو الوصول لذلك المنشود بالحل. زي ما قلنا واحد عنده مشكلة إن هو أوريدي مثلا عصبي فيبقى يريد أن يكون حليما خلاص، وده مش هيحصل بين يوم وليلة. فيبقى عنده المرحلة الأولى لأن أنا العصبية دي أشوف المصايب الكبيرة بتعملها مش الكبيرة بتعملها، أحاول أسدد الوضع وأجوده شوية. يبقى حين من الحلول اللي يبقى دورها تسديد وتجويد. لكن في حلول تانية بقى، حلول بنائية، حلول جذرية بتحل المشكلة من الأول. يمكن المسألة دي كنا بنتكلم عليها مثلا في مسألة إصلاح علاقة الإنسان بكتاب الله. ممكن واحد أصلا يكون مفتحش المصحف، او بيفتح المصحف مجرد انه بيقرا بس كده وخلاص، او بيحفظ وخلاص وهو مش فاهم المعاني ولا مهتم بالمعاني. فلما يبدا ياخد خطوات تسديديه وتجويديه، يبدا مثلا يهتم بالمعنى، يبدا يعمل ختمه فهم، يقرا من خلال التفسير، يعمل اللي بنسميها ختمه درايه، يبقى فيها وصايا ومحبه. دي بنسميها خطوات تسديديه تجويديه. ان النهارده مثلا ام بتحفظ ابنها او اب بيحفظ ابنه، يبدا يفهمه المعاني وهو بيحفظه. فده نوع من التسديد والتجويد، نوع من ان الشرخ ده نحاول نعالجه، من الجرح ده نحاول نقسوه او نخيطه. لكن الاصل بقى لا، اللي هو شغل على الرعايه، اللي هو البناء بقى والايه والترشيد، دي الحلول الجذريه الشفائيه اللي هتخلي الامور ولا شك احسن بكتير. طيب اتمنى اكون وضحت فكره الجهود. احنا لازم ارتب جهودي زي ما قلت. طيب على ما يبدو من كلامي كده ان الوهم بتاع ان الحل بتاع المشكله دي هيبقى ضغط الزر، ده مش يعني مش كاين او مش حاصل اصلا. يعني برضو دي من الحاجات اللي احنا اكدنا عليها مرارا وتكرارا، وعايزين نتحرر من الوهم ده ان المشكلات الانسانيه هي من نوع اللي هو الواحد لما يدوس على ذر انتهت المشكله. عنده مشكله اسريه، عنده مشكله فكريه، عنده مشكله اقتصاديه، ايا كانت، توهم ان الحل عباره عن ضغط الزر ده وهم، او يعني ده شيء غير حاصل اصلا في الحقيقه. الامور في الغالب هتحتاج تصبر، هتحتاج مجاهده، هتحتاج مره ورا مره، هتحتاج كره ورا كره حتى يستقر الامر. بالصبر يستقر الامر، تمام، ولا يتم الامر الا بالصبر. فعشان كده بقول هي الانسان بيرتب راسه، لان ممكن ايوه انا حسيت ان كان عندي المشكله الفلانيه، عرفت الحل القراني الفلاني، عملت الحل القراني، انا بحس المشكله انتهت. فهي ما انتهتش، هي ممكن المشكله فعلا تكون سكنت، ممكن المشكله تكون جزئيا اتحلت، لكن لسه احنا محتاجين نفكر اكتر في الحلول الجذريه الشفائيه، مش الحلول الجزئيه التسكيني. طيب وده هياخدنا بقى للمرحله الثانيه. يمكن احنا اتكلمنا عن المرحله الاولى اكتر في الحلقه اللي فاتت، مرحله التجهيز للحلول. فانا كده كاني بجهز نفسي للحلول. نروح بقى للمرحله الثانيه وهي مهمه قوي، اللي هي مرحله تنفيذ الحلول. انا عايز بقى انفذ الحلول دي، عايز انزلها في الواقع. تنفيذ الحلول ده في الحقيقه برضو علشان خاطر يعني ما نكترش على حضراتكم، هم 3 خطوات. يبقى انا عندي 3 مراحل، وحتى الان المرحله الاولى فيها 3 خطوات والمرحله الثانيه فيها 3 خطوات. ايه ال3 خطوات؟ الخطوه الاولى هي تاصيل واستخلاص الحلول، الخطوه الثانيه تحليل وتعليل الحلول، الخطوه الثالثه هي تنزيل وتفعيل الحلول. بالراحه كده نفهمهم الاول. انا النهارده عايز حل قراني، اول حاجه تاصيل واستخلاص الحلول. يعني ايه تاصيل؟ يعني لازم الحل ده ما يكونش وهم، يعني ما يكونش كده واحد يقول ايه والله يا جماعه الحل القراني في هذه المساله هو كذا. طيب ماشي يا راجل، طيب منين جايبه ده؟ يعني من اين لك ذلك؟ ايوه من قول الله كذا. يعني يا جماعه المشكله اللي انتوا فيها دي هيبقى حلها الاستغفار. مين قال لك ان حل الاستغفار؟ ايه علاقه الاستغفار بالموضوع؟ يقول لك لا، ما هو ربنا قال كذا 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 كذا. يبقى تاصيل الحلول. طيب مش تاصيلها، تاصيلها واستخلاصها. طب في نقطه مهمه قوي، ان يجي مثلا يقول لنا ايه، عارفين حل المشكله الفلانيه دي هيكون في الايه الفلانيه. ماشي يا راجل، طيب ونفاجئ بانه فاهم الايه غلط، نفاجئ بانه يتاولها على غير تاويلها، هو مش حلها ولا حاجه. عشان كده مهم قوي التاصيل، تاصيل ان الانسان ياوي الى اصل الفهم الصحيح، اصل الفهم الصحيح. يبقى عندي اصل، والاصل ده الفهم الصحيح، تمام. دي مساله مهمه قوي، تاصيل واستخلاص الحلول. قبل ما ابدا لازم يعني لازم ان يتم تاصيل واستخلاص ده استخلاص حلول مؤصله. طيب اعتقد وضح كده. النقطه الثانيه لما نقول تحليل وتعليل الحلول، ايوه طب ده الحل بتاع دي ازاي؟ ايه العلاقه؟ يعني في الغالب هتكون العلاقه واضحه. طب تفاصيل الحل ده ايه؟ اللي قلناه قبل كده، الصبر على الايه، الصبر على التحليل حتى للحلول. ان فكره ان انا ايوه يمكن في الخطوه اللي فاتت كان عندي شويه تبصر، انا محتاج هنا مع التبصر كمان تصبر، تحليل وتعليل الحلول. طيب دي واضحه. النقطه اللي بعدها هي تنزيل وتفعيل الحلول. لما اقوم بقى انزل الحلول دي وافعلها، هنزلها ازاي؟ هعمل ايه؟ ايه الصوره؟ ايه الخطوات؟ ايه اللي انا هعمله بالضبط؟ طيب هوصي بشويه وصايا وهنبه شويه تنبيهات. هوصي بشويه وصايا في الاستخلاص، في تاصيل الحلول واستخلاص الحلول. اول نقطه لازم نتفق عليها ان فهم كتاب ربنا مش بدماغ حضرتك ولا بدماغ حضرتك، ولا انا اسف في اللفظ بتخرصات فلان ولا بضلات فلان. لا، فهم كلام ربنا ده يكون من خلال كلام العلماء الربانيين من المفسرين بشكل واضح وصريح. بس يا دكتور ما هي الآية مفهومة، ما انت حضرتك ممكن تتخيل انها مفهومة وهي مش مفهومة ولا حاجة. الناس بتستعمل وكل شيء فصلناه تفصيلة في تفصيل اللبس، تفصيل الهدوء وفي الخياطة. الناس بتكتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا على عصير القصب. الناس بتتصور او بتتوهم ان وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني احضروا الصخرة حطوه في الوادي زي بابا جاب جبنة وهي قطعوا الصخرة بالواد. الناس بتتوهم فإن أراد فصالا، يقول لك فصالا يعني إيه؟ واضحة يا جدع، فصالا يعني ينفصلوا عن بعضهم الاثنين يعني. فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، إزاي يعني ينفصلوا؟ رغم إن هي واضح إنها فطاما، واضح إنها فطاما، لأن هما انفصلوا أصلا، إحنا بنتكلم عن اتنين منفصلين أساس. فاللي أقصده لا، ما ينفعش الفهم بتاع دماغ حضرتك ولا دماغ حضرتك. ما ينفعش برضو، انا اسف، الضلالات بتاع فلان وافتكاسات فلان وتخرصات فلان، الناس اصحاب الاقلام الماجوره والالسن المازوره، الناس عملاء الاعداء الفكريين اللي بيظهروا في قنوات وعلى السوشيال ميديا وغيرها وبيقعدوا يكلموا الناس. لا معلش، المساله دي في منتهى الاهميه. مساله ان حضرتك او ان حضرتك من الضروري جدا 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 ان لازم يكون عندي مصدر سليم للفهم، دي حاجه في منتهى الاهميه. ومش بس مصدر سليم للفهم بقى، يعني فكرة كمان ان ممكن تبقى انت فاهم الآية صح بس تربطها ربط غلط، يبقى دي حاجة مهمة. ليه بقى؟ لان الموضوع ده كأنه وضع القطار على القضبان. انت حضرتك لو فهمت غلط، لو رحت فهمت من دماغك، فهمت من راسك، لو رحت فهمت من كلام فلان مش من خلال كلام المفسرين الربانيين المعتبرين، ابن جرير الطبري، ابن كثير، الشيخ السعدي، الشيخ الشنقيطي، الطاهر بن عاشور، الرازي، غيره، كلام العلماء الربانيين من المفسرين، انت حضرتك لما تكون فهمت من خلال كلامهم يبقى انت وضعت القطار على القضبان الصحيح. انما لما تبقى حضرتك فهمت غلط، وضعت القطار على قضبان اخر اصلا، فكيف سيصل؟ برضو التأولات، إن بعض الناس النهاردة يقول لك والله أصلا أنا شفت الآية الفلانية، والواحد بيسمع عجب، حرفيا بيسمع عجب، بيسمع إن حل مشكلة مش عارف إيه موجودة في الشيء الفلاني، حل مشكلة إيه موجودة في الشيء الفلاني، في الحقيقة هي مش كده، وبيحاولوا يربطوا ربط كده غريب جدا وملوش علاقة ببعضه. فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، إن أنت تراجع العلماء في مسألة، يا جماعة الآية دي معناها كده، الآية دي في كده، آه تمام، إذا خلاص يبقى دي لازم تأصيل الحلول. دي مسألة مهمة جدا، تأصيل الحلول، الفهم يكون من خلال كلام المفسرين، تمام. دي مسألة في منتهى الأهمية، علشان بس الضلالات والإشكالات والحاجات اللي بتحصل. وقلنا يا جماعة الخير مرارا وتكرارا، القرآن بالأساس هو كتاب هداية. طيب، فكل مشكلات الإنسان، كل مشكلات الإنسان الإيمانية، كل مشكلاته الوجدانية، كل مشكلاته الإدارية، كل مشكلاته التربوية، كل مشكلاته الاجتماعية، كل دي حلولها موجودة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وأصول هذه العلوم موجودة في القرآن الكريم. لكن في علوم أخرى، مثلا علوم عمرانية، الهندسة، الطب، الفلك، الحاجات دي القرآن مش كتاب هندسة ولا كتاب فلك ولا كتاب طب. القرآن جاء بأشياء، جاء بضوابط تخص دراسة وتعلم واستعمال هذه العلوم، وجاء بإشارات ما تشهد بأنه من عند الله وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب هذه العلوم، وجاء بأشياء مهمة تربط ما بين المعاني العمرانية والمعاني الإيمانية. عشان كده ما يقوليش واحد بقى ان حل مشكلة الجهاز الفلاني اللي بيسخن موجودة مش عارف في الآية الفلانية ولا الحديث الفلاني، ولا مش عارف اصل انواع الرجيم مش عارف ايه مذكورة في المكان. لا، في تفاصيل حقيقة، يعني بعض الناس بتقول حاجات وضلالات، لابد ان ينتبه لهذه المسألة. طيب، احنا النهاردة كملنا كلامنا عن المرحلة الاولى اللي هي فيها تجهيز الحلول، وبدأنا كلامنا في تنفيذ الحلول، ونكمل إن شاء الله رحلتنا في الكلام عن المراحل الثلاثة في الآلية والمنظومة التشغيلية في الحلقة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.